اتحداك لو يمناك تقدر تلوذ راعي اتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن إحدى القضايا المهمة التي أولاها القرآن الكريم أهمية بالغة، وهي قضية استئذان الأولاد على الوالدين في خلوتهما. نرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة السيد محمد الشوكي. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
مستمعينا الكرام، خصصت سورة النور الآيتين 58 و59 منها للحديث عن هذه القضية. سماحة السيد محمد الشوكي، المدخل للحديث لو سمحتم يكون عن سر اهتمام القرآن الكريم بهذا الموضوع، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
صلوات الله عليهم.
مسألة الاستئذان من المسائل المهمة في تربية أو في منهج التربية الإسلامية، وطبعا عمدة ذلك ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من الآيات القرآنية أو الأحاديث التي وردت في هذا المضمون، وردت مفسرة لتلك الآيات القرآنية التي ربما نتعرض لها إن شاء الله بعد قليل.
نعم سماحة السيد، بالنسبة للأهمية، أهمية أو سر الاهتمام القرآني بهذا الموضوع.
القرآن في الحقيقة إنما اهتم بمسألة الاستئذان على الأبوين أو على الأرحام أو على الناس بصورة عامة لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول، وطبعا الأساس في ذلك هو أساس تربوي بالنسبة إلى الأولاد، الاعتبار الأول احترام حرمة الآخرين.
نعم.
الإسلام جعل لكل إنسان حرمة، وليس من حق أحد أيا كان أن يهتك حرمة شخص آخر. ولهذا الإنسان عندما يكون في غرفة خاصة مثلا، سواء كان أبا سواء كانت أما أو أختا أو ما شابه ذلك، فلها حرمة خاصة، لا يحق لأحد أن يهتك حرمتها. وهناك مسألة أخرى أيضا، يعني بالإضافة إلى حفظ حرمة الآخرين في هذا الحكم المبارك وجوب الاستئذان على الناس، هو مسألة حفظ حرية الآخرين، وهذه مسألة جدا رائعة في الإسلام. المذاهب العصرية والأرضية تداعي بحرية الإنسان وبأنه لا يحق لأحد أن ينقض هذه الحرية أو يضيق هذه الحرية، ويجب أن تحفظ حرية الإنسان الشخصية، لأن هناك حريات مختلفة في الحريات المدنية، من جملتها الحرية الشخصية التي من جملتها كما يذكرون حرية المسكن، كما ورد أيضا حتى في نصوص مواثيق حقوق الإنسان. هذه المسألة وردت في الإسلام قبل عشرات القرون، حيث أكد الإسلام على أن الإنسان حر في بيته، وطبعا في بيته، وحر أيضا في غرفته. كثير من الإنسان يريد، يعني هذه المسألة لابد يلتفت إليها الناس أيضا، الابن مثلا أو البنت أو حتى الأب والأم عندما تكون له غرفة خاصة يريد أن يأخذ حريته في هذه الغرفة الخاصة، فلا ينتهك الآخرون حريته ولا يضيق عليهم ماذا في حريته. هاي أيضا مسألة ثالثة. مسألة الأخرى هي مسألة كما يمكن أن نسميها مسألة تعديل السلوك الجنسي، أو ترتبط بالتربية الجنسية لأطفالنا وأولادنا، لأن الإسلام يحرص حرصا شديدا على أن يوجه مسار الشهوات والغرائز الجنسية بالاتجاه الصحيح، يعني ويبعد الأطفال
حالة الحجاب.
نعم،
يعني هذه هي الاستئذان في قضية أمر خلوة الوالدين، في الحقيقة نفس الحكمة الملحوظة في أمر الحجاب تلحظ هنا. نعم، يعني الهدف هو الابتعاد واجتناب كل ما مشاني الإثارة الجنسية.
نعم. نعم، حتى في مسألة التفريق بين المضاجع أيضا هذا الأمر ملحوظ فيها.
نعم،
فالإسلام يحاول أن
بين مضاجع الأولاد،
بين مضاجع الأولاد، نعم، نعم، في فرقوا بينهم. فهذه المسألة طبعا الإسلام خصوصا بالنسبة للطفل الذي لم يطلع على هذه المسائل قد هي تكون مسائل مثيرة بالنسبة له، لأنه لا يعرفها في سابقا، فتجلب انتباهه، يحاول أن يركز عليها، يحاول أن يفكر بها كثيرا باعتبار شيء غريب يعتبر عليه مثلا بعض المثيرات أو بعض الأمور. فانطلاقا من هذا المنطلق، أولا حفظا لحرمة الأشخاص و حفظا لحرية الأشخاص وعدم التضييق عليها، وتعديلا لسلوك الطفل وتوجيها لشهواته وغرائزه، ولأجل استقامته من ناحية الجنس أو من ناحية الغرائز أو من ناحية الشهوات. هذه المسألة طرحها الإسلام وأكد عليها الإسلام مراعاة لكل هذه الجوانب التي يمكن لنا أن نلحظها، وهناك أمور قد لا نلحظها نحن والله أعلم بها.
سماحة السيد محمد الشوكي، إذن كمدخل أو نقطة محورية فيما يرتبط بهذه الآية الكريمة ينبغي النظر إليها كنموذج لتربية إسلامية وتربية قرآنية تستهدف تربية الأولاد على حفظ حرمات الآخرين، إعطاء المحدودية من الحرية الخاصة بكل شخص، تربية الأولاد على حفظها، والقضية الثالثة هي قضية تربية الأولاد على السلوك الجنسي السليم البعيد عن المثيرات. مع الالتفات إلى هذه القضية ننتقل لو سمحتم إلى الشطر الثاني من الحديث بعد هذه الاستراحة القصيرة.
فإن
مستمعينا الأفاضل، بعد أن اتضحت أسرار الاهتمام القرآني بقضية استئذان الأولاد على الوالدين في الخلوة كجزء من التربية الإسلامية لحفظ الحرمات وتعديل السلوك الجنسي، ننتقل سماحة السيد محمد الشوكي لو سمحتم إلى نص الآية الكريمة وما هي الاستفادات الأساسية من هذه الآية الكريمة.
قلنا بأن أساس هذا الحكم وهذه المسألة التربوية المهمة في المنهج التربوي الإسلامي الآية القرآنية الواردة في سورة النور آية 58، حيث يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم الآية الأخرى التي هي تتم لهذه الآية الكريمة: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. الآية تضمنت حكما بالاستئذان لطائفتين، الآية الأولى يعني، لطائفتين من الناس. الطائفة الأولى ملك اليمين، يعني الخدم والعبيد الذي يملكهم الإنسان، والأولاد الذين لم يبلغوا مرحلة الحلم، يعني لم يصلوا إلى حد البلوغ. هؤلاء لهم حكم في الاستئذان، والأناس البالغون الأولاد إذا وصلوا إلى مرحلة البلوغ وكما هم الآخرون لهم حكم آخر في الاستئذان. بالنسبة إلى الأولاد أو ملك اليمين، وطبعا ملك اليمين ليس الآن موجودا في حياتنا العامة، المهم هو مسألة الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم،
يعني باعتبار الذين بلغوا الحلم هي الآيات اللي مرتبطة بالحجاب وردت في السورة نفسها.
الآية الثانية تشير إلى هذا:
كما استأذن الذين من قبل،
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني وصلوا إلى مرحلة البلوغ لهم حكم آخر سنأتي عليه إن شاء الله،
حكم دخول البيوت يعني المشار إليه، لأن كما استأذن الذين من قبلهم كأنه الحكم
نفس نعم هو نفس الشيء، يعني القرآن يفرق بين من بلغ الحلم وبين من لم يبلغ الحلم. من بلغ الحلم عليه أن يستأذن كلما دخل، يعني في كل وقت أراد أن يدخل عليه أن يستأذن
الذي بلغ الحلم.
أما الطفل غير البالغ أو لا ملك اليمين العبد والجارية وما شابه ذلك، هؤلاء يجب عليهم الاستئذان أو ينبغي عليهم الاستئذان في 3 أوقات فقط. لأنه عادة الطفل وملك اليمين الجارية عادة يعني حياتهم ممتزجة بحياة الأبوين
أكثر من غيرهم.
فلما يصير تشدد في المسألة بحيث أنه كل ما دخل، وربما الطفل في 5 دقائق يدخل 20 مرة على أبوي، ملاحظين كيف؟
صحيح.
فالقرآن هم يقول طوافون عليكم، يعني عادة ما يدورون عليكم هم الخدم هم الأطفال، فلهذا رفعا للحرج ونفيا للحرج أوجب عليهم القرآن أن يستأذنوا في 3 أوقات ذكرها القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني العبيد والجواري، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، 3 مرات يجب عليهم الاستئذان، 3 مرات فقط في اليوم، من قبل صلاة الفجر. وهذه عادة هي التي يختلي فيها الإنسان يعني مع زوجته، أو يختلي الأبوان فيها مع بعض، من قبل صلاة الفجر يجب الاستئذان. إذا دخل الابن حتى وإن لم يكن بالغا على أبيه قبل صلاة الفجر، يعني في الليل وهم نيام، عليه أن يستأذن. أما بعد صلاة الفجر حيث ينتشر الناس والوقت الثاني: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، عندما يأتي الإنسان ليستراح في الظهر ويلقي ثياب العمل وما شابه ذلك ليستريح قليلا، إذن في وقت الظهر أيضا، ومن بعد صلاة العشاء. في هذه 3 أوقات ينبغي للأولاد أن يستأذنوا من أبويهم 3 عورات. لماذا؟ لأن هذه الأوقات هي عورات لكم
باعتبار تضعون ثيابكم.
نعم تضعون ثيابكم.
يعني يكون في سماحة السيد يمكن أن يستفاد من هذا المقطع إلى الآن قضية أنه ينبغي للوالدين أيضا أن تكون لهم حالة من نوع من الخلوة، يعني هنالك مكان مستقل لهما، على خلاف المألوف مثلا في كثير من العوائل خاصة في السابق أنه كان مثلا مكان منام الوالدين مشترك مع الأولاد. المفهوم من التربية القرآنية على العكس من ذلك، أن يكون هنالك مكان مستقل لنوم الوالدين. هذا الأمر واضح استفادته من الآية الكريمة.
الروايات الشريفة أيضا ورد هذا المعنى. أنتم لاحظوا أنه ذم أن يواقع الرجل زوجته وبين يديه صبي حتى ولو كان صبي صغير جدا.
نعم صحيح.
يعني يحاول الإسلام أن يؤكد على هذه الحالة، على هذه نعم. المسألة، كما قلت باعتبار أن الأطفال، طبعا هذه المسألة سوف نعود لها أو لا، يعني البعض يقول يعني في المدرسة الحديثة، في المدرسة العصرية الحديثة يقول حاولوا أن تفتحوا عقول أولادكم على المسائل الجنسية أو حتى لا يصابون بالكبت مثلا. فقد يقول قائل بأنكم سوف تؤدون بالطفل إلى كبت مشاعره وغرائزه وبالتالي سوف يتعقد هذا الطفل وما ذلك. أقول نحن نحاول أن نربي الأطفال تربية سليمة ونشرح لهم، نشرح لهم المسألة بصورة طبيعية ولائقة وبعيدة عن المثيرات.
نعم.
لأن عندما يأتي ويلاحظ المسألة بعينه أو يلاحظ بعض المثيرات بعينه هو يستغرب، بل ربما تظل الصورة في ذهنه ثلاثة أيام أربعة أيام، لأن يستغرب هذه الحالة ويحاول يفكر بها دائما.
نعم.
فإذا المسألة يعني مو مسألة كبت لي على كل حال غرائز الطفل وشهواته كما تصورها المدرسة النفسية الحديثة، وإنما هو ماذا، بيان لها بصورة سليمة.
صحيح.
حتى لا يكون الأثر أثر سلبي.
سماحة السيد، استفادة أخرى يمكن الحصول عليها من تعبير لم يبلغوا الحلم. بطبيعة الحال الأطفال في هذه الأعمار قد لا يستطيعون إدراك ضرورة الاستئذان على الوالدين في خلوتهما. إذن هنا تبرز مسؤولية الوالدين في تعليمهم هذا الأمر.
يعني
منذ الصغر يعلمون بأنك فيها أيها الطفل، بأنك أيتها البنت، إذا أردت الدخول على الوالدين ينبغي أن تستأذن، ينبغي أن تستأذن في هذه الأوقات. إذن هنا دور تعليمي. هذا الأمر قد يختلف عن الذين بلغوا الحلم،
باعتبار أنه الأطفال أساسا ليسوا مكلفين.
نعم.
يعني لما يأتي القرآن ويقول أيها الأطفال غير البالغين عليكم أن تفعلوا كذا، الطفل غير مكلف، الذي لم يبلغ الحلم غير مخاطب بالخطاب الإسلامي.
نعم.
ولكن كما أشرتم أنه هذه مقدمة تربوية لكي يعرفوا الحكم في البداية ويتدربوا عليه.
نعم.
لأن كثير من الإنسان، من الناس، أنا رأيت بعض الناس أيضا في حتى في بعض القرى وما شابه ذلك، أصلا يستصعب مسألة الاستئذان عندما يدخل، لأنه نشأ على هذه المسألة أن يدخل ويقتحم الدار بالاستئذان.
هذه جنبة ثالثة أخرى غير التي قصدتها. قصدت أنه هنالك مسؤولية للوالدين في تعليم الأولاد هذه الأحكام حتى قبل أن يبلغوا مرحلة التكليف،
وأن يربوهم عليها.
نعم.
يعني مثلا إذا دخل الابن في يوم من الأيام ولم يكن بالغا، دخل على الأب يقول بني ماذا قلت لك؟ لم أقول لك يجب عليك أن تستأذن لأن الله أراد منك أن يستأذن، لكن أساسا الطفل ليس مكلفا في هذه المرحلة. فإذا المسألة مسألة تعليمية ومسألة تربوية للأولاد وللمدرسة طبعا وللأماكن التعليمية الأخرى، دور كبير في تدريب الأطفال وتعليم الأطفال لها.
سماحة السيد محمد الشوكي، هنالك استفادة ثالثة أشرتم إليها طيا ضمن كلامكم، هي قضية طوافون عليكم بعضكم على بعض. هذه فيها قد تكون إشارة إلى أن وضع هذه القيود، القيد الاستئذان، لا ينبغي أن يتحول إلى قيد يؤدي إلى تجزؤ العائلة، بحيث كل منهم، كل فرد من أفراد العائلة يعيش كأنه في حياة مستقلة غير. لا، هنا طوافون، يعني هنالك تأكيد أيضا في المقابل على العلاقات الأسرية وحالة المودة.
لا، والإسلام لا يريد أن يضيق هذه الدائرة يعني، ولا يريد أن يحدد هذه المسائل. فأساسا ما وضعه من قيود هو لسلامة العائلة، لا لتفتيت العائلة. هذه المسائل من الاستئذان وغير ذلك، إنما هي لحفاظ على سلامة البناء العائلي، على سلامة الكيان الأسري. فبما أنه خصوصا الأطفال والذين لم يبلغوا الحلم ومما ملكت أيمان الناس، عادة هم أكثر حركة ودخولا وخروجا على الآباء والأمهات وما شابه ذلك من البالغين، فلهذا حصر الاستئذان في ثلاثة أوقات، أما في بقية الأوقات
طوافون.
فطوافون عليكم.
نعم، يعني أشار إلى العلاقات الودية. نعم. بين أفراد الأسرة. في ذلك مصداق آخر من مصادق كون الشريعة الإسلامية هي الجادة الوسطى والمحجة البيضاء التي لا إفراط فيها ولا تفريط. جزاكم الله خيرا سماحة السيد محمد الشوكي على ما تفضلتم به، وشكرا جزيلا لمستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. الوقت المخصص انتهى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مبين.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفارابي، الفيلسوف الموسوعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال حلقة أخرى من برنامجنا حول الفارابي وشخصيته العلمية الموسوعية،
حيث سنكمل حديثنا عن هذا الفيلسوف الإسلامي الكبير، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على العلماء من بعده.
ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعين الأعزاء، ترك الفارابي تأثيره على عدد كبير من العلماء، وهناك دلائل واضحة في هذا الصدد. فهناك كتاب نسب إلى ابن سينا بعنوان تحصيل السعادة، يصنف في مقابل تحصيل السعادة للفارابي، كما أن كتابه التعليقات يشبه من حيث الاسم كتاب التعليقات للفارابي. وألف ابن سينا كتاب إبطال حكم النجوم، ويمكن أن يذكرنا بكتاب ما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم للفارابي. كما أن السياسة لابن سينا يقرب كثيرا من كتاب السياسة للفارابي، وهناك أيضا رسالة باسم عيون المسائل توضع في مقابل عيون المسائل للفارابي.
مستمعين الأفاضل، واعتبر البعض كتاب المفارقات والنفوس المنسوب لابن سينا مشابها لكتاب إثبات المفارقات للفارابي، كما رأى البعض أن كتاب الفردوس لابن سينا ما هو إلا كتاب فصوص الحكمة نفسه. ويبدو أن ابن سينا لم يكتفي بذلك، بل تجاوزه إلى تقليد الفارابي حتى في تقسيم الفصول واختيار العبارات. وعلى سبيل المثال، فإن كتاب القوى النفسانية وإدراكاتها المنسوب إلى ابن سينا يمثل البنود من 30 وحتى 50 بحذافيرها من كتاب فصوص الحكمة للفارابي.
ومع ذلك مستمعين الأكارم، فقد ترك الفارابي تأثيره على عدد آخر من المفكرين المسلمين الآخرين بالإضافة إلى ابن سينا، ولكن البعض منهم لم يحظى بالاهتمام الكافي. ويعد ابن مسكويه من بين الأشخاص الذين لم يشار إليهم كمتأثرين بالفارابي، حيث استند إلى أرسطو والفارابي بالدرجة الأولى في طرح نظامه الأخلاقي في كتابي الطهارة وتهذيب الأخلاق. وأما استعارة ابن مسكويه من أرسطو فقد كانت بواسطة الفارابي. ومع كل ذلك، فإن التفات ابن مسكويه